السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنافا لدرسنا بكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة. وهذه آثار الشيخ رحمه الله. نحن نشرح كتابه، كثير من العلماء شرحوا كتاب الشيخ رحمه الله في حياته وبعد وفاته رحمه الله تعالى. وهذا الأجور العلم الذي ينتفع به إنسان بعد موته وفي قبره يأتيه الأجر الكبير. وربما كثير من العلماء خرجوا من هذه الدنيا وما يعلمون كم من الأجور الذين يأخذونها بعد وفاتهم، بل ربما أن الأجور الذي يأخذونها بعد وفاتهم أكثر من حياتهم. بعض العلماء برزوا طلاب أفردوا له مجلدات كثيرة، كالشيخ ابن تيمية رحمه الله أفردت مجلدات له كثيرة وفرغت كثيرا من الأشرطة للشيخ رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن جبرين وكثير من العلماء. اليوم من أهم الدروس التي سوف نقرأها، وعمل يعني بحثت فيها تقريبا ما يقارب 70 أبحث فيها الدرس المهم اليوم، وهو شروط لا إله إلا الله. ربما يسأل سائل قال يقول لماذا تجعلون للا إله إلا الله شروط؟ يكفي أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فتكفي ذلك. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لقد قالها المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما نفعته، قالها كثير من أهل الشرك وأهل البدع فما نفعتهم ولن تنفعهم. كما رد عليهم أحد العلماء عندما قالوا يكفي أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وندخل بالإسلام وانتهت القضية، قالوا إذن لا إله إلا الله كما في الحديث هي مفتاح للجنة، وكل مفتاح لا بد له من أسنان حتى يفتح. إذن لا إله إلا الله يجب أن يعرف كل مسلم وجوبا شرعيا معناه، وجوبا شرعيا على كل الأعيان من المسلمين. عندما أذكر الشروط الآن راح يتبين لنا لماذا يجب علينا وجوبا شرعيا أن نعرف معنى لا إله إلا الله وشروطها. أولا كما قلنا لكم ذكرت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في حياتنا. أولا متى نقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ في مواضع كثيرة. متى؟ أم إخوة؟ في الصلاة، في التشهد الأول والتشهد الثاني، وأيضا في الأذان. أحسنت، في الأذان جزاك الله خير، أحسنت. ها بعد الوضوء، الحديث اللي في صحيح مسلم، ها في الإقامة، أحسنت. مواضع كثيرة. ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث البخاري. أيضا تلقين الموتى، تلقنهم شهادتين. أيضا في تجديد التوحيد، لو الإنسان أخطأ في لفظ أو في غيره يجدد التوحيد بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول. أيضا هي أصلا أهم كلمة في دخول الإسلام، يعني لو جاء واحد أسلم وما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما ينفع دخوله في الإسلام. اتفق أهل العلم، اتفق أهل العلم جميعهم أنه لا يدخل في الإسلام من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو صلى وصام يقولون. ذكر ابن كثير كلام في هذه القضية، قال يكفي لو دخل في الإسلام وما قالها وما قالها وقالها في الصلاة فتكفي. لكن الحقيقة لا، اتفاق أهل العلم أنه لمن أراد الدخول في الإسلام أن يقر لفظا بشهادة التوحيد، وإلا لا يصح، على اتفاق أهل العلم في ذلك، وما بينهم خلاف في هذه المسألة. الدليل عن سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة لما حضرت أبا طالب الوفاة وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، جت الوفاة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع عمه يبغى يلقنه إيش؟ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان عنده من صناديد قريش أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وكانوا جالسين عنده. وهذا يعني دائما يذكرون هذه القصة في خطر الصحبة السيئة، وأنهم كيف صدوه على لا إله إلا الله. أبو طالب كان عنده يقين بهذا الدين، كان من المدافعين لهذا الدين، وكان من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نطق بالشهادتين. فلذلك هذه الأمور ما تقر له، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر له هذا كله، بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يناديه ويتلطف معه أن يقول، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قلها بس كلمة، لا ما تضر شيء لو قالها، ما تضر شيء، ألا لو قلت كلها حجة يوم القيامة عند الله. فقال لها هؤلاء صناديد قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ليش؟ قالوا: ملة عبد المطلب إنا وجدنا آباءنا على أمه، كيف ترغب عن ملتنا؟ كيف ترغب عن ديننا؟ فأصروا عليه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعادوا عليه كلامهم. شوف أهل الشر. فذلك سبحان الله، فآخر ما كان قاله يعني هو على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك حزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمه ما قال لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اليهودي هذاك لزارة وقال أشهد أن لا إله في آخر حياته، فأبرقت أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام شخص أو هداية شخص إلى هذا الدين العظيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يملك شيء أن يقدمه لأبو طالب، وهو نبي ما كان يستطيع أن يقدمه أو يؤخر عليه الصلاة والسلام. فقال: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهاه الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حتى لو أقرب أقربين لك، لو ابنك كافر، ما يجوز لك أن تستغفر له ولا أن تدعو له، لأنه تبين أنه من أصحاب الجحيم. وأنزل الله قوله تعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. الآن الهداية هنا، الهداية عندنا نوعين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد يستطيع لها كل أحد، من نبي أو بشر غير الأنبياء. ما هي الهداية الدلالة والإرشاد؟ أن تهدي الناس للحق وتدلهم الحق. خطيب الجامع يهدي الناس الحق، الداعية يهدي الناس الحق، العالم طالب العلم، الداعية أهل الدعوة، كلهم يهدون الناس للحق، وهذه يستطيع لها كل أحد. تبقى عندنا الهداية الأخرى، هداية التوفيق، وهذه لا يستطيع لها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر، وهي هداية التوفيق، فهي من الله. فلذلك تأتي هنا قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذه الهداية إيش؟ ها يا إخوة، هداية التوفيق، أحسنت، هذه هداية التوفيق، ما يستطيع إلى أي أحد. طيب في قول الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد، أنك تدل الناس على صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم في قول لا إله إلا الله: حتى يتبين أن معنى لا إله إلا الله يجب أن يعرف كل مسلم وكل إنسان يدخل في الإسلام. لماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال النووي رحمه الله تعالى في أن الإيمان شرط الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن كيف أخذ العلماء تلك الشروط من القرآن، من سنة محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه وإقراره وأفعاله ووقفاته أيضا مع الذين أسلموا، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. فلذلك عندي هنا بحث جبت لك يا أبو مزنك، هذا بحث وجوب العلم قبل القول والعمل، هذا باب من أبواب البخاري، بواب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله سبحانه وتعالى، بحث طويل جدا جميل جدا، كل آيات من الكتاب والسنة الدليل أن العلم قبل القول والعمل. فلذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال ابن تيمية رحمه الله: الشهادتان إذا لم يتكلم بهما، شوفوا كلام جميل، شوفوا شيخ الإسلام تيمية كيف يعني حدد أمور يوضحها حتى لمن بعده من العلماء في مسألة الشهادتين. قال: الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، شوف جاب القدرة، لماذا مع القدرة؟ ربما أنه أبكم لا يستطيع أن يتكلم، قال مع القدرة، ربما أنه أبكم لا يستطيع أن ينطقها، فلذلك جاء بكلمة القدرة. الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية نص كلامه في الفتاوى. قال: وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. طيب إذا نبدأ بالشرط الأول، أول شرط العلم، بمعناها نفيا وإثباتا. كيف العلم؟ يعني لازم نجيب الناس كلهم نقول تعالوا تعلموا، ولا ما أنتم غير مسلمين؟ لازم تعرفون لا إله إلا الله معناها ولا أنتم غير مسلمين؟ أبانا وأجدادنا بعضهم مات ما تعلم هذه الأشياء، صح ولا لا يا أخوان؟ طيب ما المقصود بالعلم هنا؟ العلم بالتوحيد شرط لصحته، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف العلم؟ أبوي وأبوك وجدي وجدك، البعض منهم اللي ما تعلم وتوفاه الله، وتقول تعال طيب يا أخي أنت هذا الكلام يناقضك، أن تقول أنهم الآن لازم إحنا نعلم، نعرفها ولا ما يصلح؟ هؤلاء يعلمون وقد تعلموها. كيف تعلموا؟ عندما هم خرجوا لهذه الدنيا يعرفون أن الله واحد، هذا هو العلم. العلم أن عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه يوحد الله، هذا هو العلم، اكتفى بذلك ونكتفي للناس بذلك. لكن كون إن واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقول والله بس نروح للشجرة هذه نتبرك بها، أو نسجد لهذا القبر، أو نتوسل بهذا، وهو يقول لا إله إلا الله، هل هذا يعلم بمقتضاها؟ ما يعلم. حتى مرة كان في مصر هناك قبر الحسين، وفي العراق قبر الحسين، وفي كل مكان قبر الحسين، كان أحد الشيبان نجد أخذوه هنا يعني وروا الحسين وشافوا الناس وكذا، قالوا له هذا الحسين سلم عليه وتوسل به، قال مساك الله بالخير يا حسين، وأصلا ما يدري شو حسين ولا يدري شو سالفة القبر ولا تعود على الشرك أصلا ولا تربى عليه، فلذلك عرف أن كل البشر عبيد لله. فلذلك حتى لو تأتي للعامي الذي تربى على التوحيد، عامي لا قرأ ولا كتب، ما يرضى أي بدعة تدخل عليه ولا يرضى للشركيات. إذن هذا هو العلم، هذا هو العلم بمعنى لا إله إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحد من أصحابه إلى بلد يأمره إيش؟ يدعو أهلها إلى ماذا؟ إلى التوحيد. أول شيء يعلمهم تعليم، أول شيء التعليم. تجي الناس ممكن تأخذ المكان تقول تعال، يعني معذرة أنا لا أقصد أحدا، تعال أدعو تعال كذا، لا بد الناس يتعلمون كيف يدعو إلى ما لا يعلم. والعلم ليس يعني يحتاج علم لك الكثير، يتعلم بس مسائل التوحيد وهو أهم علم، كما في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له يعني قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب. شوف سبحان الله، أذكر في شرح الشيخ مباز الله يرحمه في كتاب التوحيد في الجامع الكبير، كان يقول: لماذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ تأتي قوم أهل كتاب؟ لماذا؟ حتى يبين، يقول: أسمع يا معاذ رضي الله عنه، ترى هذول أهل اليمن أهل كتاب، ترى عندهم علم بس علمهم في شبه، علمهم في شبه. إذن يحتاج أول شيء تبدأ معهم بالتوحيد، لا تبدأ معهم صلاة ولا بزكاة ولا بأخلاق ولا بصلة رحم ولا بالوالدين، لا تدخل في الأمور الحين. أول شيء ابدأ معهم بالتوحيد لأنهم الآن بحاجة التوحيد، فإنهم أطاعوا لك لذلك فأمرهم بدأ يتدرج بهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أول شيء بدأ معاذ بإيش؟ بإيش إخوان؟ بالتوحيد، بالعلم، بدأ بالعلم، فإنهم أطاعوا كذا، فأعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات وهكذا إلى آخر الحديث. وقال ابن تيمية رحمه الله: الكفر، يقول ابن تيمية، يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر أو الامتناع عن المتابعة مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم، عندهم علم لكنهم لا يعملون به. وقال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هذا كلام جميل الشيخ نقلته لكم، يقول: فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم، كلام جميل، وأوله وأساسه ورأسه شهادة لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها، يقول مو بس أنك تعرف معناها بس تحب كلمة لا إله إلا الله. فذلك حتى أجدادنا وآبانا ربنا عليها، من يوم يدخلون البيت دائما إيش؟ لا يذكرون الله في كل مكان، هذا هو العلم وهذا هو حب لا إله إلا الله. حتى الأطفال الصغار كانوا دائما يعلمونهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويقولونها في وجوههم. قال: وأحبوها وأحبوا أهلها، يقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، مو بس أنك تحب لا إله إلا الله، تحب أهل لا إله إلا الله، والمرء يحشر مع من إيش؟ مع من أحب. قال: واجعلوهم، يعني أهل لا إله إلا الله، واجعلوهم إخوانكم، يقول الشيخ عبد الوهاب، ولو كانوا بعيدين منكم نسبا. هو في الهند ويحمل لا إله إلا الله وحمد رسول الله، تحبه مثل ما تحب أخوك الشقيق. لو في الصين، لو وين ما كان، وسبحان الله يا إخوان، اللي زار برا وراح المراكز الإسلامية يشوف الألفة. فمر في بودابست في عام 2000 اجتمعنا في مركز تقريبا ما أدري يمكن أكثر من 20 جنسية، نحن هذا من ليبيا وهذا من مصر وهذا من المغرب وهذا من الجزائر، سوينا حلقة دائرية كبيرة في المسجد، أكثر من 20 جنسية، حتى معنا واحد من أفريقيا لا يعرف عربي ولا إنجليزي، يعرف فرنسي، إلا في واحد من المغرب كان يترجم لنا، وواحد يعرف إنجليزي، واحد من ألبانيا، واحد من تركيا. والله يا إخواني إن هذا الموقف ما أنساه، من عام 2000 ما أنساه نهائيا، كان مع الشيخ المقعود يقول هذا الموقف ما ننساه، لأن اللي جمعنا كلنا لا إله إلا الله ونحب بعض تحت راية لا إله إلا الله، حتى جعلنا كل واحد من الأخوة يتكلم 5 دقائق يقول ما بدأ له، فتكلم كل واحد تكلم يقول أنا الآن أحس بسعادة تغمرني عندما أنا أجتمع مع 20 جنسية وتجمعنا لا إله إلا الله. فلذلك هذا مقتضى كلام الشيخ عبد الوهاب أن نحبها ونحب أيضا أهلها ونحب الذين يدعون إليها. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا ردا على من قالوا لا إله إلا الله فقط وباقي الأمور ما عندهم لا صلاة لا صيام، وربما عندهم أمور تناقض التوحيد تناقض الشهادتين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حازم رحمه الله: فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك. هذا كلام جميل. أيضا عندنا الشرط الآخر، ومن شروط لا إله إلا الله اليقين. اليقين ينافي ايش؟ يا اخوان اليقين ينافي ماذا؟ الشك. احسنت، اليقين ينافي الشك وعكس الشك تماما. كيف اليقين؟ احنا نريد ما فقط، يعني يقول لك مثلا لو انك، كان يصف لنا الشيخ جبرين رحمه الله في الدرس يعلمنا عين اليقين وحق اليقين وقول اليقين. كيف ذلك؟ أنا أذكرها الآن من الشيخ ابن جبرين رحمه الله. يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله، يقول: قول اليقين، لو قلت لك أنا يوجد بحيرة هنا في الريان لكنها بحيرة من عسل، أنت تثق في كلامي وتصدقني، وتثق فيما أقوله لك. إذن هذا اسمه إيش؟ علم اليقين. اسمه علم اليقين. أنا متيقن الآن، عندي علم يقين، هذا الشخص ثقة عندي وأنا مصدقه. ذهبت إلى البحيرة فرأيتها بعيني، تسمى هذا عين اليقين، الآن شفتها. ثم تذوقت فإذا هو عسل، ماذا سمى هذا؟ حق اليقين. يجب على من قال لا إله إلا الله أن يكون عنده حق اليقين، عنده اليقين التام التام، قولا وعملا واعتقادا وكل شيء، كل ما يدخل في اليقين يدخل في هذه الشهادتين. لماذا لا نركز احنا الشهادتين؟ لأنها أصلا هي اللي تنجيك من النار. حتى عمرو بن العاص في صحيح مسلم في آخر حياته، كان قصة طويلة جدا جميلة، آخر شيء قال: يا بني والله ليس عندي عمل، وهو مشهود له بالجنة رضي الله عنه، قال: يا بني والله ليس عندي عمل ألقى به الله إلا لا إله إلا محمد رسول الله، ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا حريصين الصحابة أن لا يخرجوا منها الدنيا إلا وهم يقولون لا إله إلا محمد رسول الله، ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا محمد رسول الله دخل الجنة. في قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا إيش؟ أيديهم إيش؟ في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك، إن هذا الكلام هذا الشاهد في هذه الآية شك، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. إذن الشك من خصائص الكفار، من خصائص المشركين. إذن الموحدين لابد يكون عندهم إيش؟ ها إخواني، يقين، يقين تام. فهم كفروا لماذا؟ لأنهم شكوا في صحة دعوة الرسل لهم. إذن هذا هو الشك. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يبقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفمفهوم الحديث أن من لقي الله تعالى بشهادة التوحيد شاكا فيهما لا يدخل الجنة ولا يكون من أهلها كما في الحديث. الشرط الآخر الثالث: القبول المنافي للرد. فمن علم بمعنى شهادة لا إله إلا الله وأيقن بمدلولها ولكنه يردها إما كبرا أو حسدا فقد شابه علماء أهل الكتاب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حتى يحسدون على لا إله إلا الله من بعد ما تبين لهم الحق. إذن القبول المنافي للرد، لا بد يكون القبول تام، أن تقبل بلا إله إلا الله. ربما واحد يدخل في الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، لكن ما زال عنده قبول مشكلة إلى الآن، ما زال يفكر في الشرك، ما زال عنده ما عنده قبول تام للا إله إلا الله، أو يقول بدخل أجرب. إذن لم يستوفي شروط لا إله إلا الله ولا تنفعه لا إله إلا الله حتى يكون عنده قبول تام، لأن الرد من صفات الكفار، ومن صفات أهل الكفار أهل الكتاب الذين كفروا بالكتاب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا إذا قيل لا إله إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، استكبار يعني الرد ولا القبول؟ الرد استكبار، عندما يتكبر الإنسان عن شيء فهو يرده سواء بالقول أو بالعمل. فإذا القبول لا بد يكون أن يكون شرط من شروط لا إله إلا الله. الشرط الرابع ونختم به: الانقياد والتسليم لها ظاهرا وباطنا. شوفوا كلام جميل، كلام دقيق لأهل العلم. التسليم كان مرة في أحد درس المشايخ، لا أذكر الشيخ من هو، ويتكلم عن التسليم وعن الإسلام وهو الاستسلام، الاستسلام التام. يقول مرة واحد خارج الرياض، في طريقه خارج الرياض لكن هو تابع للرياض يعني في أول أطراف الرياض، فكان هناك رجلين أو شابين يتسابا عند إشارة، كل واحد يسب الثاني، فبعد ما انطلقت الإشارة كل واحد يقول للثاني وقف. تعرف بعدها أهل نجد شوي حنا حارين شوي الصحراء مأثرة، فالهم وقفوا السيارتين، نزل أول واحد بالسيارة من السيارة نزل بسكين معه، فايرين مرة الله يهديهم ما في تفاهم، هذاك نزل بالسكين، طبعا الناس وقفوا، كانوا أحد المشايخ يتكلم لنا وهو شاف المنظر هذا، أقبل عليه ذاك بالسكين، هذاك نزل مع مسدس. سبحان الله يا إخوان، يقول صاحب راعي مسدس أطلق فوق، بس هذاك راعي السكين فرش في الأرض. جاه رعب وخوف، يقول تخيلوا الناس وقفوا يعني خاصة مع طلق الرصاص صار في يعني صجة شوي، يقول جاه صاحب المسدس وهذاك فرش في الأرض من الخوف، فوضع المسدس عند رأسه ووضع رجله على رقبته، فبدأ يقول له كلمات إنه يسب نفسه، قال قل أنا كذا، وهذاك يقول أنا كذا أنا كذا، يسب نفسه. شوف الاستسلام التام، يقول شوف الاستسلام التام مثل هذا الاستسلام، وأعظم من أن نكون مع لا إله إلا الله. فانظر كيف التسليم لها ظاهرا وباطنا، ليس فقط ظاهرا حتى باطنا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش يحكموك فيما شجر بينهم ثم إيش بس فقط لا يجدوا إيش في أنفسهم. الآن داخل ولا خارج؟ داخل. الآن التحكم خارج، ثم بدأ الله بالداخل حتى إيش لا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. لو كل مسلم أنقاد إلى لا إله إلا الله بهذه الطريقة والله قلت المعاصي في كثير من المسلمين. لو كان فيه التسليم التام لكان في الأرض خير كبير جدا. النزاعات التي تحصل في الأرض اليوم بسبب عدم التسليم التام لكلمة لا إله إلا الله. فلا يكفي تحقيق الإيمان إلا أن نتحاكم إلى الشرع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله. قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة. شوفوا كلام قوي شيخ الإسلام تيمية، يقول فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرجا من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة. إذن مسألة انقياد والتسليم لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، بل تقود الإنسان على الطاعات، تقود الإنسان للإيمان، تثبت الإنسان على الحق، تعين على الخير، تعين على البصيرة في دينه عندما يكون التسليم ظاهرا وباطنا. وهو المشكلة إذا يكون الباطن مشكلة، ممكن الظاهر الإنسان يستطيع لا، لكن الباطن في ذلك يقول العلم، بل قال الصحابة رضي الله عنهم ويأتينا مسألة الإخلاص عندما قالوا يتكلمون عن أعمال القلوب، قال الصحابة وما جاهدنا أنفسنا في شيء أعظم مما جاهدنا في الإخلاص. فذلك مسألة الانقياد والتسليم لها ظاهرا وباطنا. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أسمع هذا الكلام اللي قال ابن القيم، كلام جميل في هذه الآية، والله من أجمل ما سمعت صراحة. يقول ابن القيم فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم سببا لحبوط الأعمال، رفع الصوت حبوط الأعمال. طيب كيف اللي ما يقبل بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وبحكم الشرع؟ يقول فكيف أن تقدم آراء الآخرين أو أي آراء على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا بس رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، كيف بأن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله؟ فهذه مسألة مهمة جدا. فأختم بمسألة ما الفرق بين الانقياد والقبول. يقول العلم لعل الفرق بين الانقياد والقبول أن الانقياد خاص بالأفعال، وأما القبول فخاص بالأقوال، ويلزم منهما جميعا الاتباع. وهذا ما لدي اليوم، إن شاء الله الدرس القادم نكمل الشروط إن شاء الله، وهي من أهم الأمور. أسأل الله أن يبارك فينا وفيكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.